الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الآية بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أحكام الصيام ووجه الخطاب جل وعلا إلى عموم المؤمنين في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ثم ذكر الله عز وجل أيضا من خطاب المتوجه إلى الجماعة في قوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فمن كان منكم، وعلى الذين يطيقونه. توجه الله عز وجل بخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بقوله: وإذا سألك عبادي عني. وهذا هنا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل، وإنما جاء ذلك قبل أن يسأل عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الله عز وجل يستوي عنده السر والعلن وما في نفوس الناس، فجعل الله ما في نفوس الناس سؤالا، يعني أنهم إذا بيتوا السؤال وعزموا على إراده على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان عند الله عز وجل يحتاج إلى جواب، فكما لا يخفى أن الأمر عند الله سبحانه وتعالى على حد سواء. ولما بين الله عز وجل الأحكام الشرعية من جهة فرض الصيام، وكذلك أيضا ما جاء فيه من وجوب الإمساك وبعض أحكام بعض أهل الأعذار من المسافرين وكذلك المرضى وما يلحق في ذلك من أحكام الصيام، أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين ثوابه لمن امتثل أمره، وذلك أن الإنسان إذا أمر بأمر فإنه يتبادر إلى ذهنه ما ثمرته من ذلك الفعل، فإذا أمر بقول أو أمر بفعل ينتظر جزاءه والثمرة من ذلك، سواء كانت الثمرة له بعينه أو الثمرة لغيره. فجعل الله جل وعلا ما في نفوس أولئك الناس من سؤال يحتاج إلى جواب، فبينه الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني أن أولئك الناس الذين فرض الله عز وجل عليهم الصيام سيسألونك عن الله جل وعلا وإجابته لعباده. من جهة هذه الإجابة، من جهة هل هذا الأمر تعبدا لله سبحانه وتعالى محضا من غير بيان ثواب مقدر من الله جل وعلا، أم أن ثمة ثواب مقدر، وإن كان ثمة ثواب مقدر فما هو؟ فالله عز وجل بيّن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما في نفوسهم من استفهام، بيّن وجوده ثم بيّن جوابه، وذلك الجواب في قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني. في قوله جل وعلا عبادي إشارة إلى أن من لا يتحقق فيه وصف العبودية لله سبحانه وتعالى لا يرد عليه الأمر هنا، وهذا قد يستدل به في مسألة، وهي مسألة خطاب المشركين بفروع الشريعة، وذلك أن هذا الأمر إنما جاء في سياق المخاطبين بفروع الشريعة وهم أهل الإسلام، فقال الله جل وعلا: إذا سألك عبادي عني، والمراد بالعبودية هنا هي عبودية الامتثال والاتباع وليست عبودية التصير، وما جعله الله عز وجل من قهر على عباده. وأمارة ذلك أنهم يسألون عن إجابتهم لله عز وجل وعن ثمرتها: إذا سألك عبادي عني. وهنا في قوله عني ليس المراد بذلك هو السؤال عن ذات الله سبحانه وتعالى وعن أسمائه وصفاته، وإنما المراد بذلك هو ما كان حقا للعباد جعله الله عز وجل على نفسه من إجابته لسؤالهم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. في سبب نزول هذه الآية جاء جملة من الأحاديث ولكن معلولة، من ذلك ما رواه ابن جرير الطبري من حديث الصلب عن أبيه عن جده أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الله قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وجاء ما يعضد هذا أيضا من المراسيل، جاء من حديث عطاء بن أبي رباح، وجاء أيضا من حديث الحسن، وكلها مرسلة لا تصح. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الجواب هو على ما تقدم كلامه، أنه يوجد في نفوس المخاطبين سؤال في ثواب المكلف، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين ذلك للعباد. وهذا فيه يؤخذ منه معنى أنه ينبغي للإنسان إذا أمر أمرا أن يبين العلة في ذلك إن استطاع، وكذلك أيضا أن يبين ثواب الفاعل، فإن الله سبحانه وتعالى قال هنا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ذكر الله عز وجل هنا الدعاء وذكر الإجابة، وجعل الدعاء رديفا للسؤال، فقال: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، فجعل السؤال دعاء وجعل الدعاء سؤال. ولهذا نقول إن السؤال والدعاء بمعنى واحد في مثل هذا الموضع. وأما بالنسبة للإجابة وتنوعها فنقول إن الإجابة على نوعين. النوع الأول هي إجابة إعطاء، وذلك يكون على سؤال ودعاء المسألة. وأما بالنسبة لقبول العمل، وقبول العمل هذا يتعلق بدعاء العبادة، فالإجابة على دعاء العبادة هو قبول العمل، وقبول العمل لا بد أن يكون فيه الامتثال. ولهذا نقول إن ظاهر الآية فيها دلالة على وجوب الاتباع، على وجوب الاتباع والتعبد بما أمر الله عز وجل به. لهذا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. هل هو لكل داع يدعو بما شاء بأي عبادة يتعبد بها؟ لا، إذا دعان فليستجيبوا لي. والاستجابة لله سبحانه وتعالى هي طاعته بما أمر. جاء تفسير ذلك عن غير واحد من المفسرين أن المراد في قول الله عز وجل فليستجيبوا لي أي بما أمرتهم به فليطيعوني كما أردت، وهذا جاء تفسيره عن غير واحد من المفسرين، فسره بذلك عبد الله بن عباس وكذلك مجاهد ابن جبر، وجاء أيضا عن الربيع وعن ابن جريج وغيرهم من السلف، أي أن إجابة الله عز وجل مشروطة بالاستجابة لله كما أراد الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن من شروط العبادة من شروط قبول العبادة من الله عز وجل لعبده أن تكون موافقة لما شرعه الله. كذلك أيضا الإخلاص، وذلك يظهر أيضا في قوله عز وجل فليستجيبوا لي، فالاستجابة لله لا لغيره، فمن تعبد لغير الله فأدى صلاة أو صياما أو ذكرا لغير الله لم يكن مستجيبا لله وإنما استجاب لغيره. فعلى هذا نقول إن هذه الآية فيها دلالة على وجوب المتابعة وكذلك وجوب إخلاص النية لله سبحانه وتعالى في العمل. والدعاء في الشريعة على نوعين: دعاء مسألة ودعاء عبادة، وهي مشتملة في هذه الآية لهذين المعنيين. المعنى الأول هو دعاء العبادة، والمراد بذلك أن الإنسان إذا تعبد لله عز وجل بعبادة على أي نحو كان فهو داع، فالمصلي داعي والصائم والمزكي وقارئ القرآن يدعو الله عز وجل، ودعاؤه ذلك له إجابة، وتلك الإجابة إذا توفرت شروط ذلك الدعاء تكون بقبول العمل. فإذا قبل العمل فللعمل أثر فللقبول أثر، وهو الإثابة عليه. ولهذا جاء في حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، كما جاء في المسند وعند الترمذي وغيرهم. ولهذا نقول إن ذات الفعل وعبادة، فنقول إن على هذا الوجه فالمراد بالتعبد هنا والاستجابة لله هو الإتيان بما شرعه الله سبحانه وتعالى من أحكام الصيام على هذه الأمة، فمن تعبد لله ودعاه كما شرع فهو مستحق للإثابة. النوع الثاني من أنواع الدعاء المراد بذلك دعاء المسألة، وهو أن يسأل الإنسان الله عز وجل حاجة من حاجات الدنيا والآخرة، وإجابتها هو أن يعطى الإنسان ذلك السؤال. وهل الإجابة حتمية؟ نقول الإجابة حتمية من جهة العموم، وذلك أن الله عز وجل في قوله هنا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، قال أجيب دعوة الداعي، وهذا على الإطلاق، وهذا على الإطلاق. ولكن نقول إن الإجابة من الله عز وجل لسؤال عبده تكون إما عينا بعين ما سأل، وإما أن تكون عوضا عما سأل، تكون عوض عما سأل، والعوض في ذلك إما أن يعطى خيرا أو يكفى شرا. والعوض في ذلك إما أن يكون عاجلا أو آجلا، عاجلا في الدنيا أو آجلا في الآخرة، فهو يدور في دائرة الإجابة، ولهذا نقول إن إجابة الله عز وجل لعبده في دعائه قطعية. وأما بالنسبة لكونها عينية كما سأل فهي مقيدة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وذلك لأمر، وثمة أمر لطيف في هذا، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يجيب المشركين إذا سألوا الشر استعجالا، إذا سألوه أن يخسف بهم أو ينزل عليهم كسفا من السماء، وذلك أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده حتى على الظالمين، أي لا يعجل الله عز وجل عليهم الهلاك. فإذا كان هلاكا لا يعجله الله، فكيف بشر يدعوه الإنسان على نفسه بالخير؟ كحال الإنسان يسأل الله عز وجل مالا، والله عز وجل يعلم أن خلقته في تركيبه مما أعطاه الله من مواهب عقلية ودينية أن هذا المال سيكون وبالا عليه، وما يكون وبالا عليه هو قد يكون خيرا، لغيره. فإذا كان الخير يؤول إلى شر لم يعطه الله عز وجل إياه، فإذا كان ذلك الأول للمشرك لم يعجله الله له، فهو كذلك أيضا لعبده، المؤمن من باب أولى. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى إذا سأله العبد حاجة من حاجات الدنيا، وهو يعلم أن الأمر يؤول بعد عام أو عامين أو ثلاثة إلى أمر يسوء ذلك العبد، فإن الله عز وجل لا يعطيه إياه. ولهذا ينبغي للإنسان أن يرضى بما يعطيه الله عز وجل إياه من خير، وما يحبسه عنه مما يظنه خيرا، وليعلم أن الله عز وجل قد أعطاه سؤله، والله عز وجل بصير خبير. ولهذا كثير من الناس يتمنى خيرا، ويسعى في خير ويحبه، ثم إذا تحقق منه تمنى زوال ذلك الخير لأنه آل إليه بشر. وذلك يتعلق في أمور الأنعام، الأموال من الذهب والفضة، الزوجة، المساكن، الأصحاب، يتمنى قربا من أحد أو نحو ذلك، ثم يكون وبالا عليه. وهذا إذا أدركه الإنسان بالتجربة علمه الله عز وجل من حال الإنسان من دون أن يقع فيه. فالله عز وجل يرفع بعض الخير عن الإنسان العاجل لأنه يؤدي إلى شر آجل مستديم، وهذا من مواضع عدم إجابة الله لعبده عينا. وأما الإجابة فيما هو نافع للعبد فهو من الأمور، القطعية. ولهذا نقول إن هذا الإطلاق إنما هو مستثنى بما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله في أن الله سبحانه وتعالى إما أن يعجل لعباده، وإما أن يدفع عنه شرا، وإما أن يدخرها له يوم القيامة، وهي على ما تقدم تفصيله معنا. وعلى هذين النوعين يدخل في هذا الباب ما يتعلق بأحكام الصيام، العبادة وهي عبادة الدعاء، وهي دعاء العبادة، فيدخل في ذلك الصيام وغيره. وأما دعاء المسألة فما محله من أمر الصيام هنا؟ وذلك أن الله عز وجل بعد أن ذكر أمر الصيام قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما هو الدعاء؟ هل يشرع دعاء للصيام؟ قد ذكر بعض العلماء أن هذه الآية فيها دلالة على مشروعية الدعاء بعد الصيام، يعني عند الفطر. وقد جاء في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمفردها ضعيفة، ولكن بمجموعها يدل على أن لها أصل. من القرائن التي تؤكد ذلك هذه الآية أنها جاءت بعد مشروعية الصيام، ذكر أمر الدعاء. من ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى جل وعلا ما ذكر عبادة من العبادات العظيمة إلا وجعل بعدها ذكرا، من ذلك الصلاة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. وذلك بما جعله الله عز وجل بعدها من ذكر من استغفار ثلاثا وكذلك التهليل وغير ذلك من الأذكار المعلومة. العبادة الثانية من ذلك الحج في قول الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، فجعل الله عز وجل ذكره بعد انقضاء المناسك من مواضع شكر المنعم سبحانه وتعالى. وفي هذا الموضع وقد قرنه وقد اقترن بمجموعة من الأدلة التي جاءت في المسند والسنن في أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، وهذه الأحاديث بمجموعها يدل على أن لها أصلا. وكذلك أيضا أن العبادة في ذاتها تحتاج إلى سؤال للقبول، سؤال للقبول من الله سبحانه وتعالى، فيحتاج الإنسان إلى الدعاء. والدعاء بالنسبة للعبادة على ثلاثة أحوال: سابق ومصاحب ولاحق، أما الدعاء السابق وهو أن يسأل الإنسان الله عز وجل التسديد والإعانة على هذه العبادة، على أداء هذه العبادة، وهذا يشرع في كثير من العبادات، أن يسأل الله عز وجل الإنسان الهداية والإعانة والتثبيت وغير ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعلي بن أبي طالب: قل اللهم اهدني وسددني، وتذكر بالسداد سداد السهم وبالهداية هداية الطريق، أن يسأل الله عز وجل أن يعينه وثبت. وغير ذلك من الحديث كدعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك. والمصاحب للعبادة أن يصاحبها الدعاء بالإعانة عليها وإتمامها، ولهذا شرع الله عز وجل في كثير من مواضع العبادة في الصلاة، كذلك أيضا في المناسك في كثير من المواضع، أن يسأل الله عز وجل من واسع فضله، وأن يذكره تكبيرا وتهليلا وما بعدها بما تقدم الإشارة الإشارة إليه. ولهذا نقول إنه يستحب للصائم أن يدعو عند فطره لما تقدم من قرائن. وأما الدعاء بعينه عن النبي عليه الصلاة والسلام وصفته فإنه لم يثبت بعينه وصفته لم يثبت، بمعنى أنه لم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام دعاء معروف ولا صفة معروفة، بمعنى استقبال القبلة أو رفع اليدين أو إطالة بقدر محدود أو نحو ذلك، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء، وإنما هي مجموع الأدلة الواردة في هذا. فإذا كان كذلك فإننا نعلم أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام دعاء بعينه لفظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قاله. ولهذا نقول إن الدعاء عند الفطر مشروع، وإن رفع الإنسان يديه أو استقبل القبلة فالأمر في ذلك على السعة، والأولى أن يأخذ بالدعاء على سبيل العموم، وذلك أنه لو اقترن مع الدعاء رفع اليدين والتزمه النبي واستقبل القبلة في هذا من ظهور التكلف في الدعاء أظهر من الدعاء الذي يدعو به الإنسان ارتجالا، ولو كان كالحالة الأولى فيه نوع من التكلف وأن لا لنقل كدعاء النبي عليه الصلاة والسلام في التكلف في عرفة وسؤال الله عز وجل مع أنه موضع واحد وأطال، إلا أنه نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام مما يستديم به ولو كان سرا من دعائه في سجوده عليه الصلاة والسلام، دعائه أيضا وما أرشده إليه عليه الصلاة والسلام مثلا في قيام الليل في استفتاح الصلاة وغير ذلك، نقل في ذلك، وشهود الصيام والنقل في ذلك ينبغي أن يكون أشهر، وذلك لأن الإنسان إذا كان على موضع طعام فإنه يشاهد وينقل عنه. وجاء في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء عند الفطر بأدعية معلومة ولا يصح منها شيء، من ذلك ما رواه الطبراني في كتابه الدعاء من حديث ثابت عن أنس ابن مالك عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وهذا الحديث لا يصح لأنه جاء من حديث داود من زبرقان عن شعبة وقد تفرد به وحديثه منكر. وجاء حديث آخر من حديث عبد الله بن عباس وقد رواه ابن السني وكذلك الطبراني في الدعاء من حديث عبد الملك بن عنترة عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس: اللهم على رزقك أفطرنا ولك صمنا. وهذا الحديث أيضا ضعيف لأن في إسناد عبد الملك بن عنترة وهو متروك الحديث. وقد جاء في مراسيل أبي داود بنحوه أيضا ورواه البيهقي عنه أيضا من حديث حسين عن معاذ بن زهرة مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث مرسل. جاء عند أبي داود في كتابه السنن من حديث الحسين بن واقد عن مروان بن المقفى عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أنه ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه عند الفطر: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا أمثل شيء جاء في هذا الباب، مع أن هذا الحديث من مفاريد مروان بن المقفى عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله. وإن دعا الإنسان بهذا الدعاء أو دعا بغيره فنقول إن الدعاء عند الفطر هذا من الأمور المستفيضة، وقد صح عن جماعة من السلف من التابعين وغيرهم. إن دعا فالأمر في ذلك حسن بهذا النص، وإن دعا بغيره فهو قد أتى بالمشروع. وفي قول الله سبحانه وتعالى: وليؤمنوا بي، الإيمان هنا بعد الإتيان بالعبادة أن الإنسان أولا لا يمكن أن يأتي بالعبادة إلا وهو مؤمن، على هذا النحو في قوله: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، لأن الاستجابة لله لابد أن تكون عن إيمان. ولكن المراد بالإيمان هنا في قوله وليؤمنوا بي، المراد بذلك هو احتساب الأجر عند الله، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، أي تصديقا بأمر الله عز وجل عازما مع يقين تام. وهذا فيه إشارة أيضا إلى مسألة الثبات على العمل، وأنه ينبغي للإنسان أن يستديم الدعاء. والإيمان إذا تحقق في الإنسان فإنه يؤدي إلى استدامة الدعاء، واستدامة الدعاء من أعظم أنواع العبادة. وهذا في مقام الربوبية والألوهية فقط، في مقام الربوبية والألوهية فقط. وذلك أن الخلق إذا سئلوا ملوا وكرهوا، والله عز وجل إنما سمى نفسه بخير الرازقين لأنه يحب أن يسأل ليعطي، وسمى نفسه بخير الرازقين سبحانه وتعالى لأنه يعطي الكافر والمؤمن. لماذا؟ وثمة علة، وهي أن بعض الناس يسأل يقول: لماذا الله عز وجل يرزق الكفرة وهم يحاربون دينه ويبقي الناس أحياء ولو كانوا يستهزئون بدينه؟ نقول: إنما ينتقم من يتأذى، وأما من لا يتأذى فالأمر على السواء عنده، فالله عز وجل المحسن والمسيء عنده من جهة ذاته سواء، لا يرفع إليه الخير من المتعبد ولا يصله سوء المسيء. ولهذا الإنسان إذا بلغه أن أحدا أساء إليه وهو لا يتضرر به ولا يأبه به، هل ينزل به عقوبة؟ لا ينزل به عقوبة. كحال الإنسان مثلا إذا كان خارجا من المسجد ثم مر به صبي عمره 2 أو 3 ورمى عليه من الكلام الفاحش، هل يغضب أو يمضي؟ يمضي. لماذا؟ لأن مثل هذا لا يؤذيه، مثل هذا الرجل الصبي لا يؤذيه. لكن لو جاءه جاره وهو رجل كبير وعاقل ثم رمى عليه كلاما، ألا يأتيه دافع؟ والكلام هو نفس الكلام الذي رماه عليه الصبي، ألا يأتيه دافع بالانتقام أو الحمية محاولة الانتصار وإن كان له يد خير عليه قطعها؟ لماذا؟ لأنه لم يتأذى حسا، تأذى معنويا، ولهذا يحب القضاء. لكن الله عز وجل الكافر وغير الكافر الأمر عنده سواء، ولهذا الله عز وجل خير الرازقين يعطي الكافر والمؤمن. ولهذا الشر لا يصل إلى الله سبحانه وتعالى حتى تطلب من الله الانتقام من أولئك. إذن لماذا الله عز وجل ينتقم من الكافر؟ ينتقم من الكافر نصرة للمؤمن، نصرة نصرة للمؤمن بإيمانه. ولهذا لو كان الكافر بذاته يعاقب لعاقب الله عز وجل الكفرة بذاتهم من غير بلاغ، وذلك للاستدلال على ذلك بأمر الفطرة، فإن الله عز وجل قد أخذ العهد والميثاق على عباده قبل أن يخلقهم.